أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. رغم مرور الوقت، إلا أن موقف رئيس الكهنة ووجوه اليهود من جهة بولس لم يتغير. لذلك ما أن صعد فستوس إلى مدينة أورشليم حتى عرض عليه رئيس الكهنة وجماعته والتمسوا منه أن يحضر بولس من قيصرية إلى أورشليم، لكنهم في الواقع كانوا أعدوا كمينا ليقتلوه. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجدداً في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله 5 مرات أسبوعياً من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. نصل اليوم أعزائي إلى الأصحاحات الأخيرة من سفر أعمال الرسل. سنتأمل حسب ما يسمح الوقت في بعض تفاصيل الأصحاح 25 ولربما 26 أيضا. سنطلع معا على تاريخ عائلة معروفة تركت بصماتها على تاريخ المسيحية في القرن الميلادي الأول، وثم نشهد معا جلسة أو بداية جلسة محكمة جديدة للرسول بولس. ولكن الآن بدون إعاقة أرجو أن نفتح كتاب العهد الجديد إلى سفر الأعمال الأصحاح 25. إذن سفر أعمال الرسل الأصحاح 25، وسأقرأ الآيات من الأولى إلى 12. فلما قدم فستوس إلى الولاية صعد بعد 3 أيام من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس والتمسوا منه طالبين عليه منة أن يستحضره إلى أورشليم، وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجاب فستوس أن يحرس بولس في قيصرية وأنه هو مزمع أن ينطلق عاجلا، وقال فلينزل مع الذين هم بينكم مقتدرون، وإن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام انحدر إلى قيصرية، وفي الغد جلس على كرسي الولاية وأمر أن يؤتى ببولس. فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم، وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا أن يبرهنها، إذ كان هو يحتج إني ما أخطأت بشيء لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر. ولكن فستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منة أجاب بولس قائلا أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ فقال بولس أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم، أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم، إلى قيصر أنا رافع دعواي. حينئذ تكلم فستوس مع أرباب المشورة فأجاب إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. لقد عرفنا مستمعي الأفاضل، عرفنا من الدراسة السابقة أن ولاية فيليكس على اليهودية انتهت، وخلفه على الكرسي الوالي فستوس. في هذه الأثناء كان بولس لا يزال قابعا في قيصرية أسيرا، حاول فيليكس أن يبتزه ليطلق سراحه، ولكن بولس لم يرشه فظل هناك. رغم مرور الوقت، إلا أن موقف رئيس الكهنة ووجوه اليهود من جهة بولس لم يتغير. لذلك ما أن صعد فستوس إلى مدينة أورشليم حتى عرض عليه رئيس الكهنة وجماعته كما سمعنا، والتمسوا منه أن يحضر بولس من قيصرية إلى أورشليم. يقول لوقا حسب ما سمعنا في الآية الثالثة: وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. هذا يقودنا إلى التفكير بأن نفس هذه الزمرة هي التي كانت قد وظفت 40 رجلا من المغتالين لقتل بولس عندما كان في مدينة أورشليم، لكن الآن هم يأخذون زمام الأمور بين أيديهم. للأسف شرهم يزداد يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، وهم في ذلك مثل الذي يعاند صوت الله الذي يدعوه للتوبة والإيمان، فتراه مع كل تأخير ومع كل تأجيل تراه يتقسى عوض أن يلين. قلب رئيس الكهنة وقلوب المشايخ كانت تتقسى حتى لم يعد مانع لديهم من تدبير كمين لقتل بولس. لذلك قلت وأعيد بأن المسيحية أعزائي ليست دينا وليست سلسلة عقائد إيمانية رغم ما فيها من عقائد. المسيحية أساسا علاقة حية مع شخص المسيح تترجم في حياة تتمثل بحياته. أكرر، المسيحية علاقة حية مع شخص المسيح تترجم في حياة تتمثل بحياة المسيح. فالدين أي دين؟ كما نرى من حياة وقدوة رجال الدين في هذا المقطع، الدين كما قلت أي دين لا يقدر على تغيير قلب الإنسان. كيف يمكن أن تحول سلسلة من العقائد قلبا صخريا متحجرا ممتلئا بغضا وحقدا، كيف يمكن أن تحوله إلى قلب متسامح كريم؟ أمامنا رئيس كهنة وأمامنا رؤساء دين يتورطون الآن في محاولة مباشرة لاغتيال بولس لأنه تجرأ وآمن بالمسيح وراح ينادي به. دعوتي وصلاتي أحبائي أن نكتشف نحن شخصيا، أن نكتشف نحن احتياجنا لبناء علاقة حية مع المسيح تسمح لروحه أن يعمل فينا، أن يخلقنا من جديد، ثم أن يغيرنا لنكون على صورة المسيح في البر والتقوى. إذ نحن أيضا قد نكون نشأنا في مجتمع متدين مسيحيا كان أو غير ذلك، ولكن هذا لا يكفي. صحيح أننا لسنا رجال دين ولا رؤساء كهنة، ولكن إن كان رجال الدين وإن كان رئيس الكهنة عثروا وسقطوا فكم بالحري نحن. في دراستي للأصحاحات الأخيرة من سفر الأعمال تأملت في محاكمات بولس الرسول وكيف أنه في كل مرة كان يحاكم أمام أهم قادة الحضارة الرومانية. كانت بيد أولئك الرجال إنسانيا طبعا، كانت بيدهم مصائر شعوب وبلدان بأكملها. ها بولس الآن حسب الآيات الأولى من الأصحاح 25 ها هو يقف أمام فستوس حاكم قيصرية، والذي يقوم بنفس الأدوار تماما التي قام بها سلفه الوالي فيليكس. في دفاعه أمام الوالي الجديد يكرر بولس حسب العدد 8 أنه ما أخطأ بشيء، لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر، أي إنه في الحقيقة لم يكن مطالبا لا من النظام الديني ولا من النظام السياسي. مثل نظيره وسلفه فيليكس، الوالي الجديد فيستوس أراد أن يعمل معروفا أو جميلا لرؤساء اليهود والأمة، فعرض أن يصعد بولس إلى أورشليم. هذا نص العرض الذي قدمه فيليكس إلى بولس، هو موجود في الآية 9 من الأصحاح 25، مكتوب: ولكن فيستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منة، أي جميلا، أجاب بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ هنا أعزائي، وفي هذه المرحلة بالذات سيطرأ تطور جديد في محاكمات بولس، لا بل سيطرأ تطور سيؤثر على كل مستقبل خدمته، أجل، على كل مستقبل خدمته. عارفا بمكائد رؤساء الكهنة التي تنتظره في مدينة أورشليم، وعارفا حقوقه كمواطن روماني، ما كان من بولس إلا أن رفع دعواه إلى قيصر مباشرة. لذلك نقرأ حسب الآية 10، نقرأ رد بولس للوالي فيستوس على عرض إصعاده إلى أورشليم. يقول بولس: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم. أعزائي، من أكثر ما يؤلم نفسي أن تكون المحاكم السياسية أكثر عدلا من المحاكم الدينية. هذا أمر مأسوف له جدا. يؤكد بولس عزمه على الظهور أمام الإمبراطور الروماني نيرون شخصيا، والذي عرف بشره وموقفه السيء من المسيحيين. يؤكد بولس عزمه ثانية للوالي فيستوس في الآية 11، إذ يقول له: إلى قيصر أنا رافع دعواي، إلى قيصر أنا رافع دعواي. وهكذا لم يكن بيد الوالي أي حيلة سوى أن يوافق على طلب هذا المتهم، فقال حسب الآية 12: حينئذ تكلم فيستوس مع أرباب المشورة فأجاب: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. أحبائي، رغم كون بولس يهوديا دينيا، إلا أنه كان مواطنا رومانيا سياسيا، وبالتالي كان من حقه أن يرفع دعواه إلى قيصر مباشرة، وهذا هو الذي فعله. نستمع الآن إلى الجزء الثاني أو التالي من الأصحاح 25، وكيف صارت أمور بولس تتطور. الأصحاح 25 من سفر الأعمال، وأقرأ بدءا من الآية 13، وهذا نصها: وبعدما مضت أيام، أقبل أغرباس الملك وبرنيكي إلى قيصرية ليسلما على فيستوس. ولما كانا يصرفان هناك أياما كثيرة، عرض فيستوس على الملك أمر بولس قائلا: يوجد رجل تركه فيليكس أسيرا، وعرض لي رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه، فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى. فلما اجتمعوا إلي هنا، جلست من دون إمهال في الغد على كرسي الولاية وأمرت أن يؤتى بالرجل. فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول إنه حي. وإذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا، قلت: ألعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور. ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. فقال أغريباس لفستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل. فقال: غدا تسمعه. اسمحوا لي الآن أعزائي أن أعرض أمامكم نبذة تاريخية عن الحاضرين، ولا سيما عن الشخصية الجديدة التي تطل علينا في هذا النص، وأعني شخصية أغريباس الملك وبرنيكي زوجته. أغريباس هذا هو هيرودس أغريباس الثاني، أما برنيكي فهي أخته وزوجته في آن معا، حتى أن زواجه من أخته أحدث ضجة كبيرة وفضيحة في العاصمة روما. أما أخت برنيكي فهي دروسيلا زوجة فيليكس الساقطة. السلطات الحاكمة في روما كانت قد عينت هيرودس أغريباس الثاني مسؤولا وحارسا للديانة اليهودية. كان في يده وفي سلطانه تعيين رئيس كهنة اليهود في إسرائيل، كما كانت بيده سلطة خزنة أو خزينة الهيكل. ولكن هذا الملك، وأعني هيرودس أغريباس الثاني، كان فاسدا إلى أبعد حدود الفساد. والده هو هيرودس أغريباس الأول، هو الذي قطع رأس يعقوب بالسيف حسب سفر الأعمال الأصحاح 12، وهو الذي أودع الرسول بطرس السجن لكي يقتله كما قتل يعقوب. عمه الأكبر كان هيرودس أنتيباس الذي تزوج بامرأة أخيه، هذا الفعل الذي جعل نبي الله يوحنا المعمدان يوبخه قائلا له: لا يحل لك أن تأخذ زوجة أخيك امرأة لك. فما كان من هيرودس أنتيباس إلا أن قطع رأس يوحنا المعمدان، وهو نفس الرجل، وأعني هيرودس أنتيباس، الذي وقف المسيح أمامه يحاكم. الجد الأكبر لهيرودس أغريباس الثاني، وهو الذي حضر الآن إلى فستوس، جده الأكبر هو الذي أصلا قام بمحاولة قتل المسيح عندما أرسل المجوس إلى مدينة بيت لحم وقال لهم: بعد أن تجدوا الطفل عودوا إلي كي آتي أنا أيضا وأسجد له. هو نفس الملك الذي أمر بقتل مئات أو ألوف الأطفال من مواليد بيت لحم، وذلك في محاولة للتخلص من الطفل المولود ملك اليهود. إذن فهذا الرجل، وأعني هيرودس أغريباس الثاني، هذا الرجل جزء من تراث وعائلة وسلالة استخدمها إبليس أشر استخدام، ليس فقط في محاولة للقضاء على المسيح وهو طفل، بل حتى للقضاء على الكنيسة. أيدي هذه السلالة كانت ملوثة بدماء الكنيسة الأولى، وسينتهي عصرها وحكمها واسمها مع هذا الملك هيرودس أغريباس الثاني الذي سيقف أمامه بولس. سيكون هذا آخر من يملك من هذه السلالة الشريرة. لقد عرف بولس حق المعرفة تاريخ الهيرودسيين، عرف حقدهم للمسيح والكنيسة، فكيف يقف أمام هذا الملك؟ ليس أن له اختيار، لكن الإجابة هي: أخي الكريم، أن فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما. وثق بولس ليس في حكم أو قضاء هذا الملك أو ذاك، هذا الوالي أو ذاك، بل وثق في إلهه الذي سلم إليه حياته. قرأت منذ فترة وجيزة، قرأت للمرة الثانية مجددا قصة طالب كلية كان يدرس الكتاب المقدس. تمت محاكمة هذا الشاب بتهمة قتل طالبة تمريض كانت تعيش في نفس الحي. وجدته المحكمة مذنبا أساسا لأنه كان قد ذهب برجليه إلى رجال الأمن وأطلعهم على حلم أزعجه. رأى في حلمه ذات الصبية تقتل، فقبضوا عليه واعتبروا حلمه اعترافا بفعلته الشنيعة، وصوروه بصورة قاتل مريض نفسيا. وجاء حكم المحلفين أن يقضي هذا الشاب 40 عاما وراء القضبان. لكن التحدي الوحيد هو أن هذا الشاب كان بالفعل بريئا من تلك الجريمة. في الأخير وبعد مرور 10 سنين قضى 3 منها وراء القضبان، والباقي قضاها في عمليات استئناف لتبرئته. بعد 10 سنين من عمره راحت هباء، تمت تبرئته من الجريمة. كتب هذا الشاب قصة حياته يرويها، قال: لقد عرفت أخيرا أننا لا نستطيع الحكم على مقاصد الله ولا أين يضعنا أو لماذا يسمح لمسيرنا في مرحلة ما أن يكون في اتجاه يعاكس مسيرنا في مرحلة أخرى. يواصل رواية قصته فيقول: الكتاب المقدس يقدم عددا كبيرا من اختبارات أناس حيث بدا عدل الله في الميزان أو موضع تساؤل، وحيث بدت أعمال الله أو غياب أعماله أيضا موضوع تساؤل. إلا طبعا إذا نظرنا إلى تلك الاختبارات من منظار خطة ومخطط الله الصالح والصحيح. على أيام موسى على سبيل المثال أميت ألوف الأطفال غرقا، لكن موسى نجا. يعقوب كان لصا، ولكنه هو الذي نال البركة من والده إسحاق وليس عيسو. واليوم يواصل الشاب ويقول: واليوم نحن لا نفهم كيف أن الله سمح لابنه الوحيد أن يموت على الصليب عوضا عن خطايا البشرية، ولكن لله مخططا ومخططه دائما صالح. أحبائي، بولس عرف معنى هذا. كانت سنوات عمره تنقضي، فها قد أمضى 2 كاملين مسجونا في قيصرية ليست له حرية الحركة. فالذي كان يتجول في آسيا وفي أوروبا الآن شبه مشلول، موضوع في السجن في قيصرية. يتساءل بولس إن كان سيأتي يوم ويكون حرا طليقا من جديد. يتساءل إن كان سيصل مدينة روما. ترى ماذا كانت خطة الله لهذا الرجل؟ ماذا كانت خطة الله الصالحة والكاملة لبولس؟ هذا ما سنكتشفه معا. حسب ما قرأنا في الآيات 23 إلى 23 نجد الوالي فستوس يطلع الملك هيرودس أغريباس على الأسير الذي تركه الوالي فيليكس والمقصود بولس. ثم يقدم فستوس للملك معلومات عن المحاكمة التي تمت في قيصرية، والتي فيها استدعى رئيس الكهنة ومشايخ اليهود لكي يرافعوا ضد بولس، وكيف أن بولس حسب رأيه لم تكن فيه علة تستحق الموت. أرجو أن تنتبهوا معي ثانية إلى حرفية الكلمات في الآية 16، وهي تأتي نقلا عن فم الوالي فستوس إلى الملك أغريباس مباشرة. هذه الآية ستكشف لنا عن المخطط والكمين الذي كان مشايخ اليهود قد أعدوه لبولس، وعن المصير المحتوم الذي كان ينتظره لو هو وقع بين أيديهم. يقول فستوس للملك حسب الآية 16: فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين. هل لاحظتم أعزائي؟ يقول فستوس ثانية: ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا ليس للسجن بل للموت. لماذا يقول فستوس هذه الكلمات؟ لأنه عرف أن في نية رئيس الكهنة وفي نية مجلس السنهدريم هو قتل بولس لا أكثر ولا أقل. لذلك قلت مستنكرا ومستغربا قبل دقائق: كيف يكون أن المحاكم السياسية تكون أكثر عدلا من المحاكم الدينية؟ سؤال للتفكير. في عرض فستوس للملك أغريباس يقول في الأخير بأن بولس رفع دعواه إلى قيصر وبأن هذا هو ما سيفعله الوالي مع بولس، أي إنه بانتظار أن يرسله إلى قيصر ليقف هناك للمحاكمة. وهنا في هذه المرحلة عبر الملك أغريباس عن رغبته الشخصية في التعرف إلى بولس وإلى سماعه. إذن إلى الآن وحتى هذه المرحلة تمت محاكمة بولس مرتين اثنتين أمام القضاء الروماني، مرة أمام الوالي فيليكس ومرة أمام خليفته فستوس. في المرة الثالثة سيقف بولس أمام أغريباس الملك وأمام برنيكي، والشيء الوحيد الذي سيتضح كما اتضح من كل هذه المحاكمات أعزائي هو براءة بولس الكاملة من كافة الاتهامات التي اتهمه بها رئيس الكهنة والمشايخ. سنواصل التأمل في هذا المقطع وما يتبعه في الدراسة اللاحقة بإذن الله. أما الآن أعزائي فاسمحوا لي أن أوجه بعض الأسئلة لنفوسنا. ترى ماذا نفعل لو كنا نحن مكان الرسول بولس؟ وماذا لو وقفنا نحن نحاكم؟ هل سنوجد أبرياء؟ وأخيرا ماذا عن وقوفنا في أحد الأيام أمام كرسي عدالة الله؟ الله الذي حكم علينا بالجحيم بسبب خطايانا وشرورنا، ترى ما الذي يبررنا أمام كرسي الله؟ أختم بهذه الآية التي قدمها الرسول بولس في رسالته إلى المؤمنين في العاصمة الرومانية روما في الأصحاح الخامس والآية الأولى، إذ قال: فإذ قد تبررنا، أي أصبحنا أبرارا أبرياء، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم خمس مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن سلام المسيح من نصيبكم.